الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا فيما يتعلق بمفهوم الإسلام والإيمان، وهل هما واحد أو يختلفان، وقلنا بأن السلف منهم من قال هما واحد ومنهم من قال يختلفان، وبينا أن الاختلاف دلت عليه الأدلة، ولكن نقول يقال في جواب هذا أنهما يجتمعان ويفترقان. إذا اجتمعا في نص واحد افترقا، فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. وأما إذا افترقا أي أفرد كل واحد منهما دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر، فهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وبهذا تجتمع الأدلة. يبقى لما نقول هل الإسلام والإيمان واحد أو يختلفان، فجواب ذلك نقول ماذا؟ بالقاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمعنى إيه؟ إذا اجتمع يعني في النص ذكر الإسلام والإيمان في النص، افترق يعني في المعنى، فكان الإسلام معنا والإيمان معنى. طيب وإذا افترق يعني ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، فالإسلام يطلق ويراد به الإيمان، والإيمان يطلق ويراد به الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا، يبقى آمنوا وأسلموا، إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان وكذا. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. واحد يلخص القاعدة هذه، إذا قيل الإسلام والإيمان هلما واحد أو مختلفان، فالجواب ها؟ والمعنى نعم ها؟ الإيمان نعم بعمل بطن. طيب هل يصح إسلام بلا إيمان أو إيمان بلا إسلام؟ هل يصح؟ ما يصح، لابد من حصول هذا الأصل، لابد من أصل الإيمان الذي بيصح الإيمان، ومن أصل الإسلام الذي يصح به الإسلام، فلا بد. ومن هنا نقول بأن تارك أعمال الجوارح كلية هذا كافر. ليه؟ تارك للإسلام، ما أتى بأصل الإسلام الذي به يكون مسلما، فلا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان الإيمان في القلب، إذا كان الإيمان في القلب حقا وكان في القلب إيمان حقا، لتحركت الجارحة بالعمل بما يناسب هذا الإيمان الذي في القلب. فإن كان الإيمان الذي في القلب قويا كان العمل في الجوارح قويا، وإذا كان ضعيفا كان ضعيفا. وإذا انعدم ما في القلب، إذا كان ما في القلب قد انعدم، هذا لا يلزم منه انعدام الظاهر، لكن إذا انعدم الظاهر يلزم منه انعدام الباطن. هذه قاعدة أيضا اكتبوها، يلزم من انعدام الظاهر أي ترك العمل كلية انعدام الباطن. فإذا خلت الجوارح عن العمل دل على خلو الباطن من الإيمان، إذا كان يعلم بالعمل وعاش ظهرا يتمكن منه وعاش ظهرا يتمكن منه. ليه احنا قلنا الجزئية الأخيرة ديت؟ لأن إذا كان يعلم العمل فقد لا يكون لك عمل في الظاهر لعدم العلم به، كما في أثر حذيفة: حتى لا يدري الناس من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، لا يفعل هذه الأشياء لكن جاهل به. أو نقول قدرة عاش ظهرا يقضى هذا. ليه؟ لأنه قد يعلم هذه الأشياء ثم يموت من فوره ولا يتمكن من العمل، يبقى هذا ليس إذا عمل في الظاهر، ومع ذلك لا يدل على خلو الباطن. لكن في الحالات المقيدة بهذا، مثل ما أنه لا يعلم عن العمل، أو أنه علم ولم يتمكن منه وإنما مات من فوره، كالرجل الذي يتوب من شرك من كذا ثم يموت من فوره، هذا لم يتمكن من العمل، ومع ذلك لا ننفي أن يكون الإيمان العمل القلب فيه الإيمان. لكن إذا كان يعلم العمل وكان قادرا عليه، تمكن يعني فترة من اتين به، ثم إنه ولم يأتي بذلك العمل مطلقا ولم تتحرك جارحته بالعمل مطلقا، دل هذا على انعدام الإيمان في الباطن. طيب نكمل القاعدة: ولا يلزم من انعدام الباطن، ولا يلزم من انعدام الإيمان في الباطن، من انعدام الإيمان في الباطن أن ينعدم العمل في الظاهر، وأن يخلو الظاهر من العمل، فقد يأتي بالعمل ظاهرا، فقد يأتي بالعمل ظاهرا مع خلو الباطن من الإيمان نفاقا. نفاقا، المنافق عنده عمل لكن ما عنده إيمان في الباطن، ما عنده إيمان في الباطن. يبقى هنا خلو الظاهر من العمل دليل على خلو الباطن من الإيمان إذا كان يعلم ويقتر. طيب ولكن ليس خلو الباطن من الإيمان يستلزم خلو الظاهر من الأعمال، لأنه قد يعمل وهو منافق، المنافقون يعملون ويأتون بالإسلام الظاهر ولكن الباطن خالي من الإيمان، كفر. ولهذا نحن نقول أولئك بتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وهو مسلمون في الظاهر في المناكحة والتوارث وغير ذلك، وإن كانوا عند الله كفارا. وقد دل على ذلك إجماع الأمة، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. فالذين يقولون يكفي الإقرار بالعمل، يكفي الإقرار بالعمل ولا يلزم العمل، لما يكفي الإقرار، هؤلاء الذين حضر منهم السلف، وهؤلاء هم غلاة المرجئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الطائفة قلت معرفتها وضعفت دلالاتها ووهنت حجتها، إن الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، وإن من آمن وأصلح وعدل وأحسن وعامل وأنصف وقال فصدق ووعد فوفى وظلم فعفى وفعل نوافل الخير وأعمال البر وأدى ما يجب عليه من حق والديه وحق ولده وحق ذي رحمه وحق جاره وحق صديقه وقام بالخير كله فيما قدر عليه. وإن من قال لا إله إلا الله قولا باللسان ثم تخلف عن إقامة الفرائض وقصر في القيام بالشرائع وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل وأتمن فخان وقال فكذب ووعد فأخلف وأنصف فظلم وجار وقصط، فإن هذين جميعا في درجة واحدة، ولا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا.
نعم، هذا طبعا قول من؟ قول المرجئة، أن الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، هذا قول المرجئة. فإن المرجئة قال الإيمان قول بلا عمل، ثم اختلفوا في هذا القول، فمنهم من قال هو قول الظاهر، إذا قال بلسانه فقد أتى بالإيمان كله، وهذا قول الكرمية. ومنهم من قال بل هو قول الباطن الذي يعبرون عنه بالتصديق، وهذا قول الأشاعرة ومن نحى نحوه. ومنهم من قال بل هو قول الظاهر والباطن، قول اللسان وقول القلب من التصديق، قول وتصديق، وهم مرجئة الفقهاء. إذن الإيمان عند المرجئة هو القول، إما قول الظاهر فقط، إما قول الباطن فقط، إما قول الظاهر والباطن، إما قول الظاهر فقط، وهذا قول من؟ كرمية. أو قول الباطن فقط، وهو قول أشعر اللي هو التصديق، عندهم الإيمان هو التصديق. أو قول الظاهر والباطن، وهو قول مرجئة الفقهاء. أو هو المعرفة فقط، وهو قول الجهمية. إذن هؤلاء لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان، ومن هنا سموا مرجئة، لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان. وقالوا أيضا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه بالنقص زال كله، فيكون صاحبه كافرا، فلهذا قالوا بعدم الزيادة والنقصان. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان كم نونا؟ خمس نونات. ها، النون الأولى قول اللسان، الثانية اعتقاد الجنان، الثالثة عمل جوارح الأركان، الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، الخامسة ينقص بالعصيان. المرجئة أخذوا نونين: قول اللسان، اعتقاد الجنان. إما قول اللسان فقط، إما قول القلب فقط، إما هما معا، يبقى شاركوا في نونين. أما عمل جوارح الأركان غير موجود، زيادة الإيمان غير موجود، نقص الإيمان غير موجود. طيب، الخوارج والمعتزلة قالوا بالنون الأولى قول اللسان، النون الثانية اعتقاد الجنان، النون الثالثة عمل جوارح الأركان، النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن ما قالوه، ينقص بالعصيان ما قالوه. يبقى الخوارج أضافوا نونا على المرجئة، هذه خمس نونات، خمس نونات. المرجئة أتوا بنونين، الخوارج المعتزلة أتوا بثلاث: زيادة الإيمان، نقصان الإيمان. الخوارج والمعتزلة والمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، إذا نقص بعضه زال كله، ما يكون مؤمنا. يبقى الخلاف في خمس نونات، خمس نونات بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الفرق. يبقى المرجئة قالوا كم نونا؟ المرجئة نونين على الاختلاف بينهم، لكن حاصل فرق المرجئة قول اللسان اعتقاد الجنان، اللي هو المراد به التصديق، يعني لأن ممكن الاعتقاد يطلق ورب التصديق وأعمال القلوب. طبعا كثير من الفرق المرجئة أيضا يرى أعمال القلوب. يبقى هما اشتركا في النونين دي، ثم اختلفوا في النون، النون الأولى والثانية. فمنهم من قال قول اللسان فقط، ومنهم من قال قول القلب فقط، ومنهم من قال بقول القلب وقول اللسان. طيب، المعتزلة والخوارج أضافوا إلى هذا إيه؟ عمل جوارح الأركان نونا ثالث، وهم متفقون على إيه؟ إسقاط نونين، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. واضح يا إخواني كده؟ هذه خمسة. تعرفتوا لي عبد الله؟ ها؟ ها؟ طيب المرجاء أخذ نونين قول اللسان، ثم اختلفوا في هذا في النونين، منهم من قال بقول اللسان فقط، ومنهم من قال بقول القلب فقط، ومنهم من جمعهما. المعتزلة والخوارج أضافوا نونا ثالثة على المرجاء وهي نون عمل الجوارح والأركان. ولهذا الخوارج هيقولون الإيمان قول عام مثل ما نقول نحن قول عام، خوارج معتزل. لكن ما الفارق بيننا؟ ما الفارق بين أهل السنة وهم يقولون قول عمل، وبين الخوارج والمعتزل وهم يقولون الإيمان قول عام؟ أي الفارق يا سيد؟ وينقص؟ إنما عندهم ليس ينقص. وبالتالي ترتب على ان الخوارج لا يقولون بالزيادة ونقصان، مع انهم يقولون الايمان قول عمل، ترتب على هذا ايه؟ ان لو نقص العمل باي معصية ترتكب يبقى خرج من الايمان، سواء كان بترك واجب او بفعل محارم. فلو زنى المؤمن خرج من الايمان، عند الخوارج المعتزلة خرج من الايمان، خرج من الايمان الى الكفر عند الخوارج، او الى منزلة بين المنزلتين عند المعتزل. يبقى الخوارج والمعتزل قالوا بالثلاث نونات، الايمان قول وعمل، لكن خلافون فين؟ في الزيادة والنقصان. طب ترتب على عدم القول بالزيادة والنقصان ماذا؟ على خروج صاحب المعصية من الإيمان. إذا زنى خرج من الإيمان، إذا قتل خرج من الإيمان. يقولون قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا لا نثبت له إيمانا. إذا زنى خرج من الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. فلو أنه آذى جاره خرج من الإيمان. ثم هنا يختلف الخوارج عن المعتزل في ماذا؟ عند الخوارج خرج من الإيمان إلى الكفر فيكون كافرا، يبقى ما حكم الزاني؟ كافر. وعند المعتزلة خرج من إيمان إلى ماذا؟ إلى منزلة من المنزلتين. ما معنى منزلة من المنزلتين؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أخرجنا من الإيمان بدليل نفي الإيمان، ولم ندخله بالكفر لأن ما يستحق الكفر لأنه ليس بالجاحد. طب ماذا نصنع؟ نجعله في منزلة بين المنزلتين، لا هو المؤمن ولا هو الكافر. فعنوانوا لذلك منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصول المعتزلة الخمسة. أنا مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين، يبقى الزاني كافر عند الخوارج. ولهذا لما يقول الخوارج بكفر الحاكم بغير ما انزل الله أضبط تقعيدا من أدعياء السلفية لما يقولوا بكفر الحاكم بغير ما انزل الله. لماذا؟ لأن الخوارج إذ يقولون بكفر الحاكم بغير ما انزل الله يكفرون بالمعاصي، عندهم قاعدة مضبوطة لا فرق بين الحاكم بغير ما انزل الله وبين الزاني، بين الحاكم وبين المرابي، بين الحاكم وبين القاتل. أليس قد عصى؟ بلى، إذن كافر. ولهذا أن يكفر هؤلاء بالحكم غير أنزل الله ليس بغريب على الخوارج، فإن الخوارج عندهم القاعدة أن أصحاب المعاصي يكفرون. إنما الغرب عند من؟ عند أدعياء السلفية الذين ماذا؟ الذين لا يكفرون بارتكاب المعاصي. وإذا جئنا بأوصاف الكفر في المعاصي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نقول لهم القاتل كفر؟ يقولون لا، المراد هنا كفر دون كفر، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، إذن القاتل كافر. يقولون لا، هذا كفر دون كفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر. قالوا لا، كفر دون كفر. طيب ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك كافرون.
قالوا لا، كفر أكبر. يبقى خالف قاعدة الكفر الوارد في المعاصي كفر دون كفر الحكم. لهذا على أي قاعدة تبنون اختصاص الحكم غير من الله بالكفر الأكبر؟ والسلف فسروها بالأصغر أيضا، على أي قاعدة اعتمدتم؟ إنما الخوارج على أي قاعدة اعتمدوا؟ تكفير أصحاب المعاصي، ينفى الإيمان عن هؤلاء. فإذا ورد الكفر فالأكبر، وإذا وجدت المعاصي فلا تنقص الإيمان، والإيمان لا يحتمل النقص يبقى كافر، وهكذا. إذا نفي الإيمان فما بقي إلا الكفر. يبقى إذن هؤلاء لهم ماذا؟ هؤلاء لهم قاعدة، هؤلاء لهم قاعدة. ما هذه القاعدة؟ تكفير أصحاب المعاصي. لهذا لا فرق إنه بين الحكم وبين الزنا، إنما دعاية السلفية تناقض. مثل هذا التناقض في هذا الباب تناقضهم أدعياء السلفية في القول بإيمان من ترك العمل كلية. فمن ترك العمل كلية فهو مؤمن. طيب مؤمن لماذا؟ قالوا لأن العمل ليس من أركان الإيمان، فمن ترك العمل كلية فهذا مؤمن ولكن ناقص الإيمان. فنقول الإيمان قول وعمل، لكن يثبت الإيمان بالعمل. نقول تناقض، كيف تقولون الإيمان قول وعمل ثم تثبتون الإيمان بالعمل؟ طالما حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل، إذا لا يصح الإيمان إلا بالقول وإلا بالعمل، إذا كان الإنسان عالما به وقادرا عليه بأن يعيش ظهرا يتمكن من عمل ولا عمل، وإلا هذا تناقض. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة حينما يأتي الواحد يناقش واحدة من هؤلاء، قبل ما تتكلم معه في حكم تارك العمل تكلم معه أولا في حكم العمل. حكم العمل، أنت ماذا تقول في الإيمان؟ يقول لك أنا أقول الإيمان قول عمل. طيب ما حكم العمل؟ قبل ما تقول له ما حكم تارك العمل، قل له أولا ما حكم العمل. لماذا يا إخوان؟ لأنه يترتب على ما حكم العمل حكم تارك العمل. لو جعل حكم العمل أنه ركن، يبقى بالتالي ما حكم تارك العمل؟ ها؟ كاف. ليه؟ لأنه ترك ركنا. طيب لو قال واجب، العمل واجب، يبقى يترتب على حكم تارك العمل أنه مؤمن ناقص الإيمان آثم. يبقى قبل ما تسأله عن حكم تارك العمل اسأله عن حكم العمل. أنت تقول لمن قول عمل؟ يقول نعم أنا أقول لمن قول عمل. نقول ما حكم العمل؟ هذا سؤال لابد أن يتقدم سؤال ما حكم تارك العمل، وهو فيصل قبل ما نتكلم في شيء، هو فيصل. فالعمل جزء من الإيمان وهو ركن فيه، لا يصح إيمان بالعمل كما لا يصح عمل بلا قول. فلا يصح قول بلا عمل ولا يصح عمل بلا قول. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا الطائفة التي ذكر عنها رحمه الله تعالى أنهم يقولون إيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، هذه الطائفة إذن قول بلا عمل، ها؟ هذا قول المرجئة، هذا قول هنا المرجئة. المرجئة يقول إيمان قول، لكن يختلفون قول اللسان أو قول القلب أو هما معا، أو هما معا. نعم، يعني إذا انتبهوا، لما بنقول المرجئة بيقول إيمان قول، ده لا يخالف. تقول كيف يا شيخ المرجئة؟ مش في فرق بتقول إيمان تصديق، وفي فرق بتقول إيمان قول وتصديق، وما هو هنا بيقول الطائفة بتقول إيمان قول بس هو، وانت بتقول هذا قول المرجئة؟ ها، فالجواب ها ان القول قولان، كلمة القول هذا، ان الإيمان قول القول قولان، القول قولان، قول الظاهر وهذا قول اللسان، قول الباطن وهذا قول القلب. فمنهم من قال واقتصر على قول الظاهر وقول اللسان، ومنهم من اقتصر على قول الباطن وهو قول القلب، ومنهم من جمع بينهما، ومنهم من جمع بينهما. نعم.
قال: فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله ويستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه.
نعم. طيب، وبالتالي الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل ولكن يصح الإيمان بالعمل، استدلوا علينا بالآتي، بعبارة بعض السلف: من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. ونحن نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فعلى ما تحكمون علينا بالإرجاء؟ فما الجواب؟ شوفوا الإضاءة، فما الجواب؟ يحتجون علينا بأن من السلف من قال، من قال بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من إرجاء كله، ونحن نقول ذلك، فعلى ما تحكمون علينا بأننا مرجئة؟ طيب، الإيمان بالعمل، تناقض. نعم، يعني بقى إذن هنا الرد عليهم بأنكم يعني دي كلها تفريعات، انا عايز بيبقى الاجابه فيها تدرج قوي. يعني انت تقول من قول وعمل زد وانقص كما قال السلف، نعم، و ها اذ تثبتون الايمان قولا بلا عمل. يعني انت تقول من قول وعمل، طيب فإذا ترك العمل تثبتون له إيمانا، طب الإيمان اللي عند ترك العمل هذا أثبتم له إيمانا؟ أثبتم له إيمان الإيه؟ القول ولا إيمان القول والعمل؟ إيمان القول فقط. يبقى إذن حقيقة قولكم الإيمان قول، ولو أن حقيقة قولكم الإيمان قول وعمل لما أثبتتم إيمانا بالعمل، لكن كونكم تثبتون إيمانا بالعمل معنى أن الإيمان عندكم في حقيقة والقول وليس القول العام. وعليه فإن السلف لما قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، قصدهم أن الإيمان لا يثبت بلا القول وبلا عمل، وأنتم وافقتموهم في اللفظ وخالفتموهم في الحكم. أنتم قلتم الإيمان قول وعمل وأدخلتم العمل في مسمى الإيمان كما أدخلوا أهل السنة، لكنكم أثبتتم الإيمان بلا عمل، فلم يكن العمل هنا ركنا في الإيمان ولا جزءا في حقيقته لا يثبت بدونه. يبقى شاركتم أهل السنة في اللفظ فقط أن الإيمان قول عمل، لكن الحقيقة حقيقة قولكم الإيمان قول، ولو كان حقيقة قولكم الإيمان قول وعمل لما أثبتتم إيمانا بلا عمل. وبالتالي أنتم الملفقة لطائفة جديدة. البعض يعبر عن مرجئة العصر، أنا أرى أن أدق من هذا حتى لا يكون هذا التوصيف، حتى يكون هذا التوصيف لمنهجهم حقيقة، هنقول الجهمية، الكرامية، المعتزلة، مرجئة الفقهاء، المرجئة الملفقة المعاصرة، المرجئة الملفقة المعاصرة. ليه؟ لأن كما تقول مرجئة المعاصرة يقول إلى غلاة التجريح، نحن نقول لمن قول عمل زنقص، وقد ورد عن السلف من قال بأن الإيمان قول عمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، لكن كلمة ملفقة هتجعله يقف. يعني احنا ملفقة ليه؟ قبل ما يأتي بهجمته، انتم غلاة التجريح نحن نقول كذا، فيقول نحن مرجاء ملفقة ليه. انا اقول ملفقة ليه؟ ملفقة لماذا؟ لانكم قلتم بقول اهل السنة والجماعة لفظا، قلتم لمن قول عمل زيد وينقص، وخالفتم اهل السنة في حكما فاثبتتم الايمان بلا عمل. اثبتتم الايمان بلا عمل وافقتم المرجئ اذ يثبتون الايمان بالعمل، ووافقتم اهل السنه في اللفظ ان الايمان قول وعمل، يبقى اخذتم من اهل السنه اللفظ الايمان قول وعمل، وخالفتمون في حكم العمل، واخذتم من المرجئه الايمان بالعمل. فإن المرجئة يثبتون الإيمان بالعمل، وأنتم تثبتون الإيمان بالعمل، وخالفتم المرجئة في أن المرجئة يقولون الإيمان قول، وأنتم تقولون الإيمان قول وعمل. يبقى إذن أخذوا لفظ أهل السنة وحكم المرجئة، أخذوا لفظ أهل السنة وحكم المرجئة، أخذوا لفظ أهل السنة الإيمان قول وعمل، وأخذوا حكم المرجئة ثبوت الإيمان بالعمل، أخذوا من المرجئة ثبوت الإيمان بالعمل، وخالفوا المرجئة في إدخال العمل في مسمى الإيمان. يبقى إذن هؤلاء مرجئة ملفقة. ما وجه كونهم يا إخواني مرجئة ملفقة؟ يلا أخذ من السنة إيه وأخذ من المرجئة إيه؟ أيوة يا شيخ حسن. يبقى أخذ من أهل السنة اللفظ الإيمان قول وعمل، وخالفه للسنة في الحكم، في حكم ترك العمل فأثبتوا إيمانا بالعمل وللسنة لا. طيب أخذوا من المرجئة الحكم وهو ثبوت الإيمان بالعمل، وخالفوا المرجئة في اللفظ فأدخلوا العمل في المسمى، والمرجئة ما أدخلوا في المسمى. تاني دي نقاط دقيقة، تلازم الظاهر والباطن بين عمل الجريحة وعمل القلب، التلازم العكس خلي بالكم، يلزم من ترك عمل الجريحة خلو القلب من الإيمان، ولا يلزم من خلو القلب من الإيمان خلو الظاهر من العمل. انتبهوا، لأن إذا جئتم تقولون التلازم من الظاهر والباطن جاءتكم هذه القاعدة يحتج عليك، أنت تقول بالتلازم من الظاهر والباطن، طيب إذا المنافقون مؤمنون ليه عندهم ظاهر يبقى دليل على وجود الإيمان في الباطن؟ نقول لا، عكس تلازم اللي عندنا عكس، يلزم من إيمان القلب عمل الجريحة، لا يلزم من عمل الجريحة إيمان القلب. دي مسألة تهتم بها. مسألة الثانية التي تهتم بها هي منهج المرجئة الملفقة، لأنهم كثر. لماذا قلنا مرجئة ملفقة؟ ها؟ لأنهم يحتجون علينا أيضا بإيه؟ بأن من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. فنحن نقول ها؟ قول يا سمير. وفق السنة في اللفظ الإيمان قول عمل، وخالفوهم في الحكم، حكم ترك العمل، فقالوا الإيمان يثبت بالعمل يكون ناقص الإيمان، لو لم يعمل بجريحة القط مع القدرة والتمكن وعاش دارا هذا مؤمن لكن ناقص الإيمان. وافقوا المرجئة في ها في الحكم وثبوت الإيمان بلا عمل، وخالفوا المرجئة في اللفظ والإيمان قول عام. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ واضح ديت؟ تمام. ها
ولا
قال,
بد أن
قال فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله واستغرب أصحابه عن احتجاج عليه. طبعا بعض المشايخ، نعم مشايخ السنة الحمد لله كبار عصرنا كلهم، يقولون باللي احنا بنقوله هذا كفر تارك العامة، إلا اللجنة الدائمة ابن باز ابن عثيمين الغديان كل هؤلاء. لكن في بعض الدعاة يقول بأن العمل شرط كمال وأن الإيمان يثبت بلا عمل. طيب ويتبنى هذا ويصنف فيه، ده بعضه. طيب في قسم آخر بيتبنى إيه بقى؟ بيتبنى إيه؟ بيتبنى الحيادية والوسطية والإنصاف، فيقول الشباب السلفي تمزق تفرق بسبب مسألة الإيمان، هذا يقول الإيمان هذا العمل، هذا يقول هذا شرط كمال، ولا ينبغي أصلا أن نشتغل بهذه المسائل التي فرقت بين، خلي بالك أول ما تشوفوا حد بيقول فرق وسفين خافوا شوي، اللي بيظهر التباكي ده بيبقى فين؟ في منطقة تالتة، منطقة تالتة، منطقة تالتة. ويضرب التباكي، وهذه المسألة أصلا ليس لها واقع، كيف ننشغل بمسألة ليس لها واقع؟ هل يتخيل، هل يتصور أن يوجد مؤمن لا يعمل ولا تحرك جريحه بعمل قط؟ هذه مسألة افتراضية، فلماذا افترضها السلفيون واحدث الشيطان هذه المسألة فأخرجهم عن كذا وأوقع العداوة بينهم وأوقع وأوقع، والمسألة أصلا مسألة افتراضية، لا يوجد واحد ما عمل، يعني ما عطس فحمد، يعني ما قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ما أطعم مسكينا، يعني ما قال سبحان الله. فلماذا يا سلفيون ويأتي الشباب حديث السن، ترى بعض الشباب ممكن يحفظ 5 أحاديث، أو بعض الشباب قد لا يحسن قراءة الفاتحة، ومع ذلك فما تقيم هذا القول قبولا أو ردا؟ ها أنا الآن أحكي قوله، وطبعا لما يجي الشيخ بهذه الطريقة وناجي بعده الشيخ ده يبقى أحسن من ليه؟ أنا بفرق وبحدد وبعظم المسألة، إنما هو رجل وسطي ورجل أنقذ السلفيين من الاختلاف والتفرق. فما الجواب عن هذا بارك الله فيكم؟ سيد أحسنت، كويس، تمام، فاكره. يبقى في فرق بين بين إسقاط الحكم على المعين، فهذا الذي نحتاج أن ننظر أنت قلت فعلت ولا ما فعلت، هذه وحيدة، وبين حد الإيمان وماهيته. مبحث حكم تارك العمل مبحث متعلق بحد الإيمان، ألست تخبر الدنيا كلها بأن الإيمان قول وعمل، وترفع صوتك والذين يقولون الإيمان قول بلا عمل مرجئة، احذروا المرجئة والذين يقولون. طيب طبيعي جدا أنت تملأ الدنيا كلاما، الإيمان قول وعمل قول وعمل، حقيقة الإيمان قول وعمل، لكن الحقيقة دي ما هي؟ إذا عمل ولم يقل كفر، وإذا قال ولم يعمل دعوكم من هذه المسألة. هذه المسألة هذا أمر عجيب جدا، يكون أمر عجيب جدا، يعني أنت تقيم الدنيا وتقعدها على المفهوم هذه ما هو قول وعمل. طيب لو قلنا هناك من يقول بأن الإيمان عمل بلا قول، قال أعوذ بالله هذا احضروه هذا كذا، طب وهناك من يقول الإيمان يثبت بالقول بلا عمل؟ يا إخواني يا لا ينبغي أن يتفرق السلفيون، هذا الكلام باطل. إذا هناك مبحث حد الإيمان وماهيته، ومبحث إسقاط الحكم عن معين. فنحن نقول في حد الإيمان بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول وعمل وكلاهما ركن في الإيمان، إذا ترك أحدهما كان كافرا. ده الحد. نأتي نحن على إسقاط الحكم على المعين، محمد وزيد وعمر وكذا، هل هو تارك لكل العمل بحيث يكفر أم لا؟ هذه مسألة تتعلق بالمعين. لكننا نتكلم الآن عن حد الإيمان، ماهية الإيمان. يبقى هذا الإيراد لا يصدر إلا من جاهل بالمسألة، ولهذا علماؤنا ما يقولون هذا الإيراد، علماؤنا يشتدون ضد من يقول بحكم بنجاة تارك الأعمال، ضد من يقول بأن أعمال شرط كمال. نراهم، واللجنة دائما طلع فتوى طويلة كبيرة في الرد على هذا القول بأن أعمال شرط كمال، وهذا قول مرجئة، الشيخ ابن باز، الشيخ الغديان، الشيخ الحيدان، الشيخ الفوزان، المشايخ، والحمد لله جميعا ما أعلموا، هذه فائدة في حدود علمي، ما أعلموا أحدا من أكابر عصرنا يقول بنجاة تارك الأعمال كلية. أعلموا كثيرا من الدعاة يقولون بنجاة تارك العمل، ولا أعلم أحدا من كبار العلماء يقول بنجاة تارك العمل. لا أعلم، لا أعلم أحدا. في أحد يعلم؟ يمكن أنتم طلعتم مقاطع ولا شيء. في أحد من علمائنا الأكابر المعاصرين يقولون بنجاة تارك العمل؟ طبعا انت هتقول الألباني على طول، تقول الألباني اللي عنده يعني شك يقول لك الألباني. الألباني يرى كفر تارك العمل. الألباني في الأدب المفرد يقول لا يتصور أبدا الإنسان يقول ويعيش ظهره وكذا ولا يعمل، هذا لا يتصور إلا في الذهن، ده في الذهن. هات كلام الألباني في الأدب المفرد، هذا شيء يتخيل، لكن في الواقع لا يوجد إنسان يكون مؤمن بفرضية هذه الأشياء ويعيش ظهرا وكذا ثم لا يعمل. ما نعلم أحدا من علمائنا يقول بهذا الأكابر، لكن هذا في أبحاث كثيرة من طلبة العلم. طلبة العلم يقلد بعضهم بعضا، هذا واحدة. الأمر الثاني، طلبة العلم الذين لا يأخذون المسألة من أصول السنة، إنما أخذوها من أبحاث بعضهم البعض، فيأتون يجمعون كل عبارة فيها كمال شرط كمال كذا ويأتون به على أن العمل يصح، على أن الإيمان يصح بلا عمل. لكن علماؤنا المعاصرون الأكابر كلهم على أن الإيمان لا يثبت بلا عمل، لا يثبت بلا عمل. نعم
شيخ الألباني.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في شرح الأدب المفرد الشريط السادس الوجه الأول، قال: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح.
لا نتصور، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح. ها؟
إلا أن نتخيله خيالا،
نتخيل خيالا، لكن في الواقع يكون مؤمنا ولا يعمل عملا صالحا أبدا. نعم.
آمن من هنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره.
نعم نستصوره أن رجل قال لا إله إلا الله ومات، لكن قال لا إله إلا الله وعاش ظهرا طويلا ولا أعمل. ها؟
لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش ظهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه.
واضح إخواني، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله، ولو كلام كثير بنجمع فيه، ولعلنا نقرأه إن شاء الله بنقلات كثيرة جدا متعددة عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة. الشاهد أن هذا قول واضح جدا، ده هذا من علمائنا المعاصرين. أما عن إجماعات أهل العلم فقد سبق أن ذكرنا لكم كلام الأئمة في ذلك، كلام الشافعي وكلام إسحاق وكلام الحميد وكلام الأئمة شيخ الإسلام كلام الأئمة على هذا وينقلون الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ولا يثبت الإيمان بلا عمل مع القدرة على ذلك. نعم.
قال: ولا بد أن يتكلف مع هذا من الحجة على هذا القول ما يزيده ضعفا في قلوب السامعين لئلا يتكل عليه جاهل ولا أحد يظن أن قائله ممن ينبغي أن يقلد.
نعم.
ووجدنا الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ففرق الله عز وجل بين أصحاب السيئات وبين أصحاب الأعمال الصالحات أولا في الحياة ثم في الممات.
محياهم ومماتهم، آمنوا وعملوا الصالحات. طيب يا أخواني، للمرجئة شبهة في جميع النصوص التي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا هنا العمل خرج عن الإيمان، ونستدل بهذه الآية على منهج، فالإيمان شيء والعمل شيء آخر، بدليل أن الله عطف العمل على الإيمان، ولو كان العمل داخلا في الإيمان لما عطف الله عليه، إذ العطف يقتضي المغايرة فيكون العمل غير الإيمان إلا من تاب وآمن وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا. فدل هذا على أن العمل بخلاف الإيمان. فما هو الجواب؟ ولهم شبهة أخرى يعد الشبهة التي سأذكرها، ذكروني أذكرها، وهذه الشبهة أقوى شبه المرجئة. للمرجئة شبهة أقواها شبهتان، أقوى ذي الشبه شبهتان. الأولى أن الله ذكر العمل بعد الإيمان، فدل هذا على أن العمل خارج عن الإيمان، فإن العطف يقتضي المغايرة. الشبهة الثانية أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقد خاطب الله المسلمين بلغة العرب، فكان الإيمان في القرآن هو التصديق كما هو في لغة العرب، والله عز وجل قال: جعلناه قرآنا عربيا. هاتان شبهتان، أقوى شبهتين عند المرجئة. فما الجواب عن الشبهة الأولى؟ عبد الله: ليس كل عطف يقتضي المغايرة. ها؟ نعم. ليه ليس كل عطف يقتضي المغايرة؟ كيف؟ ها؟ طيب ايه ما فيش مغايرة؟ يعني الملائكة هم جبريل وميكائيل؟ مين؟ طب ما يبقى في مغايرة اهو. نعبر تعبير أدق، لأنك أنت بهذا هتخالف القاعدة اللغوية اللي هو أنك تقول مش كل عطف يقتضي مغايرة، لكن نضعها في قاعدة أدق بشوي. أدق هنقول إيه؟ ها؟ طيب عطف خاص عام، تمام، لكن هنعبر في المغايرة نقول إيه؟ التغير نوعان، تغير ذوات وتغير صفات، يعني بيدل على التغير، لكن التغير إما يتعلق بالذوات فأقول أن دخل محمد وعلي وإبراهيم، يبقى محمد غير إبراهيم غير علي غير كذا، ده تغير ذوات. لكن لما أقول دخل محمد العالم والشاعر والأديب والإمام، هذا تغير ماذا؟ أوصاف. الموصوف واحد وهو محمد، ولكن غيرت أوصافه، العالم، الكاتب، الشاعر، الإمام، اللي كذا كذا إلى آخره. لكن لما أقول دخل محمد وعلي وإبراهيم، هذا تغير في ماذا؟ في الذوات، ذات هذا غير ذات هذا غير ذات هذا. طيب وعلي، حينما نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس ذات الإيمان شيء وذات العمل شيء، إنما هذه أوصاف. فالإيمان قول وعمل، فالعمل الصالح يدخل في الإيمان، والإيمان يشمل العمل الصالح ويشمل القول، لكن القول شيء والعمل شيء. فهنا عطفت العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسمى الإيمان، مثل ما قلت محمد الإمام العالم والكاتب وكذا، ده لا يقتضي المغايرة، يبقى الكاتب غير محمد. لا، الوصف هنا وصف هو لمحمد بذات واحدة، ولكن أردت أن أنبه على أوصافه، أردت أن أؤكد على هذه الأوصاف. فلما ذكرنا العمل بعد الإيمان، لما ذكر العمل بعد الإيمان، ليس لأنه خرج عن الماهية، وإنما ذكر هذا للتأكيد عليه، فيكون قد ذكر مرتين، ذكر مرة إجمالا وهو في آمنوا داخل في الإيمان، وذكر مرة استقلالا وهو وعمل الصالحات للتأكيد على أهميته، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام دليلا على أهميته. مثل ما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. وقال سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، قد يذكر العام بعد خاص أو خاص بعد عام للدليل على أهمية هذا، وليس أنه يغاير فيما يتعلق بذوات وكذا، إنما هذه المغايرة مغايرة خاصة، هذه مغايرة خاصة، فيكون هذا ذكر بعد هذا لهذه المغايرة الخاصة للتأكيد على الأهمية. فيكون ذكر العمل هنا لا من باب إخراج، ولكن من باب تأكيد، يكون قد ذكر مرتين، قد ذكر مرتين، ذكر مرة بالإجمال آمنوا فيدخل فيها القول والعمل، وذكر مرة على التفصيل وهو ذكر العمل. مثل ما أقول مثلا أعطي الطلاب هذه الجوائز، وزي على الطلاب أعطي محمدا، ومحمد من الطلاب، لكن أنا أردت أن أؤكد على محمد، أعطي الطلاب أعطي محمدا وكذا. فهنا تعطي الطلاب جميعا لا سيما من، لا سيما محمد. يبقى إيه اللي دل معنى الصحة؟ الإيمان قول عمل، لكن انتبه إلى العمل وهكذا. يبقى هنا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام تأكيدا على هذا، وليست المغايرة التي تخرج العمل عن المسمى، بل هي المغايرة التي تميز العمل وتؤكد عليه مع أنه داخل في ماذا؟ في هذا العموم. نعم، يبقى نسمع الجواب إذا قالوا عطف اقتضى المغايرة وكذا. ها، هات كلام شيخ الإسلام. نعم، قول يا سمير، سمير الثاني، في سمير الثاني. والذات واحد داخل كله، هذه أوصاف لذات واحد. العمل داخل مسمى، يبقى العمل ذكر مرتين، مرة مجمل ومرة مفصل. ها، يبقى هذا تأكيد عن العمل وليس إخراجا للعمل. نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصديقين والصديقات، عشرة أوصاف. هل ده مقتضى مغايرة؟ يبقى المؤمنين غير المسلمين، والمتصدقين غير المسلمين، والزكين كثيرا غير، ولو ما واحد دي أوصف لواحد، هذه أوصف للمسلمين، فهم مسلمون ومؤمنون وقانتون وصادقون وصابرون وخشعون ومصدقون وغير ذلك. نعم، ها، أحد آخر فضل.
الخاص على العام. نعم. نعم. الإجمال كما ذكر جبريل وميكائيل مرتين، مرة في ضمن الملائكة هذا العام، ومرة بالانفصال. وموسى وعيسى يدخلون في النبيين وهم أيضا وأفردا، يبقى ذكر إيه مرتين. طيب حتى في كلام العثيمين أو الشيخ الإسلام في العثيمين في نادي. نعم اقرأ يا إسلام.
ها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع فهذا صحيح، والإيمان إذا أطلق أدخل الله أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها.
إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه العمل أو. ها.
وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له،
تمام،
لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول،
تمام.
وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام،
يبقى ذكرت مرتين. نعم.
وقيل بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق.
نعم. لا في كلام أوضح تجد العثيمين. في عندك العثيمين السعدي.
قال السعدي رحمه الله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكان في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل ما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه، كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هل آمنوا وكانوا يتقون التقوى لتدخل في الإيمان؟ كثير جدا في القرآن آمنوا وكانوا يتقون، وكما قلت لكم 10 أوصافها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات. هل ده تغاير بقى هؤلاء غير هؤلاء غير هؤلاء غير هؤلاء؟ نعم.
فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب، فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم المؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله تعالى: وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه.
نعم. في صالح على الشيخ دي مشهورة، مش عارف انتم مش عارفين انتم مشهور الكلام. نعم.
تعليق ابن أبي العز الحنفي على التحوية. قال: أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون
العطف يقتضي المغايرة. عبد الله هنقول لازم يقتضي المغايرة، لكن المغايرة دي إيه؟ أقسام.
أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزء منه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
ده مقتضى دي تغير ذواته، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالسماوات غير الأرض والظلمات غير النور، ده تغير ذواته، دي شيء وده شيء، ده اقتضى المغايرة.
وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى:
الثاني ها
قال
والثاني
والثاني ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
هذا تلازم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن لازم طاعة الله طاعة الرسول، فلا تدعي طاعة الله بدون طاعة الرسول، ولا تدعي طاعة الرسول بدون طاعة الله، ده تلازم.
الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
والصلاة الوسطى من الصلوات. هل أنا قلت تقتضي التغاير يبقى الصلاة الوسطى ليست من الصلوات الخمس؟
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين.
فيكون مذكورا مرتين، داخل في الأول فيكون مذكورا مرتين، مرة على وجه الإجمال ومرة على وجه التوصيل.
والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران.
أيوة.
الرابع عطف الشيء على الشيء.
فإذا ذكر الفقير دخل في المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل في الفقير، وإذا ذكر معا تغير.
الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين.
اختلاف الصفتين وليس الذاتين.
وقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب.
وهو واحد، الله غافر الذنب وقابل التوب، ولا غافر الذنب إله وقابل التوب إلى آخر؟ نعم، يبقى دي تفصيل جيد، فدل هذا على أنه مسألة تتغير، لكن تتغير باعتبار زواج، باعتبار صفات، حسب أنواع التغير.
الشيخ العثيمين
سؤال
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذه الآية ومثيلاتها تصلح دليلا لمن أخرج العمل الصالح عن الإيمان بمقتضى أن العطف يقتضي المغيرة؟
انتبهوا إخواني، يبقى ده سؤال واضح حول الشيخ العثيمين. أعد يا شيخ إسلام.
قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذه الآية ومثيلاتها تصلح دليلا لمن أخرج العمل الصالح عن الإيمان بمقتضى أن العطف يقتضي المغيرة؟
نعم، إذا نص المسألة اللي عندنا، وهذا نص ما استدل به المرجئة. طيب الجواب؟
قال الشيخ رحمه الله نعم هذا لا يصح، لأن العمل الصالح دلت النصوص على أنه من الإيمان، لكنه لا مانع أن يكون الشيء الواحد منقسما إلى أنواع، فالإيمان تدخل فيه الأعمال لا شك، لكنه يتنوع، منه ما هو عقيدة، ومنه ما هو عمل قولي، ومنه ما هو عمل فعلي.
تمام، لا له تفصيل في موضع أخرى.
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال والذين، الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف أن يكون مغيرا للمعطوف عليه، وليس المراد إذا قلنا إن العطف يقتضي المغيرة أن تكون المغيرة في الذات فقط، بل قد تكون في التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى. فإذا قلنا قدم زيد وعمر فهنا عطف يقتضي المغيرة في الذات،
في الذات، فعمر غير محمد مثلا. نعم،
لأن هذا غير هذا بلا شك. وفي هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة المغيرة في الصفة، فكيف هي كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الله، لكن هذا عطف صفة على صفة. والتغير في اللفظ مثل قول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب، ولكنه عطفه عليه من باب عطف المترادفين، ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذبا وكذبا، إنما يأتي كذبا ومينا، فلا بد من التغير في اللفظ، والتغير في المعنى قريب من التغير في الصفة، والذي معنى الآن قوله والذين إذا فعلوا فاحشة من باب التغير، تغير الصفة والفاحشة، ثم ذكر الكلام.
نعم،
الشيخ الفوزان شيخنا. سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، غير ذلك من الآيات المشابهة في عطف العمل الصالح على الإيمان، هل هذا يقتضي المغايرة وأن العمل الصالح غير الإيمان؟ فأجاب رحمه الله لا، هذا ما يقتضي المغايرة، يقتضي التأكيد، هذا يقولون من عطف الخاص على العام اهتماما به، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله حافظوا على الصلوات تدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن لأهمية الصلاة الوسطى خصها بالذكر فعطفها، فهذا ليس المغايرة، وإنما هو من زيادة الاهتمام بالمعطوف. العمل له دور كبير في الإيمان، لأن الإيمان بدون عمل هذا ما هو بإيمان، الإيمان ضروري مع العمل، ولذلك عطفه عليه. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، القول عدو لله وملائكته يدخل فيهم جبريل وميكال، فعطفهما من باب الاهتمام بهما لبيان أهمية جبريل وميكال عليهما السلام وما لهما من مقام الخاص بهما، فهذا من عطف الاهتمام لا من عطف المغايرة.
يقصد الشيخ يعني لا من عطف المغايرة الذاتية، من الذات غير الذات، إنما كما قلنا هذه أوصاف. نعم، إذن هذه الشبهة الأولى وهي مسألة أن العطف يقتضي على المغايرة وعرفنا المراد من ذلك. طيب، أما الشبهة الثانية عندهم التي تنطلق منها أن الإيمان هو التصديق في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالجواب عن ذلك نقول بأن الإيمان في اللغة ليس هو المرادف للتصديق، بحيث يكون مادة آمنة مساوية لمادة صدق ومقابلها مقابلها، وإنما يختلف المادتان، مادة آمنة مقابلها كفر، ومادة صدق مقابلها كذب، فدل هذا على أن المادتين بينهما الفوارق. وإن كان يدخل في الإيمان تصديق، لكن ليس هو المطابق لمادة أمنة من كل وجه، بحيث يصبح مرادفها مرادفها ومقابلها مقابلها وهكذا، وتتعدى وتلزم، فإن أنها تختلف في التعدي واللزوم، فتقول صدقته ولا تقول آمنته، لكن تقول آمنت به أو آمنت له، لكن ما تقول آمنته، لكن تقول صدقته. فإذا المقابل يختلف والتعدي واللزوم يختلف، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير أوجها عديدة، يمكن زادت على 10 أوجه في التفريق بين آمن وصدق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن العلماء الذين أطلقوا بأن الإيمان والتصديق ليس التصديق المجرد، حتى لو قلنا بأن الإيمان والتصديق ليس تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق يحصل معه الأمن والطمأنينة. ولهذا لما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، فالكثير يفسر وما أنت بمصدق لنا، طب لماذا لم يقل وما أنت بمصدق لنا؟ لماذا ما قال وما أنت بمصدق لنا؟ وما أنت قال وما أنت بمؤمن لنا ولم يقل وما أنت بمصدق لنا؟ يعني وما أنت بمؤمن لنا بمصدقنا تصديقا يحصل معه أمن واطمئنان، أنك تطمئن لقولنا، وما أنت بمؤمن لنا مطمئن لإخبارنا اطمئنانا يزيل عنك كل شك. ولهذا ماذا كان من قوله؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا يكون التصديق ليس تصديقا مجردا، لما يحصل معه الأمن، ولهذا قالوا التصديق الجازم المستلزم للانقياد. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، وبالتالي ليس مجرد التصديق كما يقول الأشاعرة كون يصدق بقلبه خلاص هذا مؤمن. ثالثا، لو افترضنا أن الإيمان والتصديق المجرد في اللغة فإن حقيقته الشرعية بخلاف ذلك، وإذا جاءت الحقيقة الشرعية وعندنا حقيقة لغوية هنأخذ بالحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية للإيمان أنه قول وعمل ويزيد وينقص، وليست الحقيقة الشرعية مجرد التصديق، فليس من صدق فقط كان مؤمنا شرعا عند الله، وإنما يكون كافرا إذا لم يأتي بعمل، إذا لم يأتي بالقول. ولهذا الله ذكر عن قوم فرعون هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو وما صاروا مؤمنين، وأبو طالب كان مصدقا وما صار مؤمنا. يبقى لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة فإن المطلوب هنا ماذا؟ المعنى الشرعي للإيمان وليس المعنى اللغوي فقط للإيمان.
ده هذا لو افترضنا. يبقى هنا افترقت حقيقة الإيمان اللغوية والشرعية عن كونه مجرد تصديق فقط، مجرد، وإنما هو إقرار يدخل فيه تصديق، تصديق وزيادة، إقرار. أما كمادة لغوية التصديق يقابل يساوي الإيمان من كل وجه، ليس هذا في اللغة. قد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أوجها عديدة في التفريق بين مادة صدق وبين مادة آمن. وعلى تسليم ذلك فإن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. طيب الشبهة الثانية كيف رد عليها؟ وهي أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالتالي فننقل حقيقة اللغوية إلى الشرعية. فما الجواب عن ذلك؟ ها؟ قول يا كريم. أي ليست مطابقة لمادة صدق. ها؟ فمقابل أمانة كفر، ومقابل صدقة كذبة، كما تقول كذلك في التعدية واللزوم صدقته، ولا تقول آمنته. ده واحد. اثنان، أن من قال من أهل السنة من الإيمان والتصديق فقد زود التصديق الإذعاني المستنزل من انقياد ظاهر وباطن، لابد يحصل معها الاطمئنان، وهذا لما يكون بالعمل. ها؟ الأمر الثالث على تسليم أن الإيمان في لغة التصديق، فالمراد هنا الحقيقة إيه؟ اللغوية ولا الشرعية؟ أننا نريد الحقيقة الشرعية. ما هو الإيمان الشرعي؟ والإيمان الشرعي قد دل على القول وعلى العمل وعلى الاعتقاد، وليس التصديق فقط. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لهم معرضون والذين هم، وهكذا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبهذا نقول قد ردد على هاتين الشبهتين، فشبهتان قويتان عند المرجئة. الشبهة الأولى ها عطف، عطف العمل الصالح عن الإيمان، وأن العطف يقتضي التغير، إذن العمل غير الإيمان. ها وعرفنا الرد. الشبهة الثانية ها أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالتالي تكون الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية، فلم يذكر الله غير هذه. طيب وجهناهم في القرآن، قال أهل السنة لهم كيف أنتم تقولون أن الحقيقة اللغوية محافظ عليها في القرآن ونحن نورد عليكم هذه الآيات اللي أنا ذكرتها لكم الآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى غير ذلك من هذه النصوص، ردوا علينا بماذا؟ ها؟ قالوا إيه؟ ها؟ أن هذا الإيمان المجاز، أن هذا إيمان مجازا، يعني أنتم تقولون ما في، فلما جئنا لكم قلتم مجاز، فأصبحت هذه حجة عندهم في كل ما يخصمون به. يعني مجاز؟ أنتم تقولون الإيمان لم يطلق إلا على الإيمان اللغوي ولم يأتي بحقيقة أخرى، فلما جئنا لكم بالحقيقة الأخرى قلتم الإيمان المجازي لا الحقيقي. عجيب، ماذا نأتيكم بأكثر من هذا؟ من الذي قال مجازي لا بحقيقي؟ هتقول حقيقي لأن في اللغة، أنت قلت القرآن جاء باللغة، فلما جئنا بالقرآن الذي يدل على أنه أعم من ذلك تقول إيمان مجازي، يعني الآن نحكم القرآن للغة ولا نحكم اللغة للقرآن؟ فقالوا هذا مجازي. وكلما تأتي بالأدلة سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو أي باب، كل ما تأتي بالأدلة التي تخصمهم يقولون مجازي ويتخلصون من هذا. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على الطحاوية، قال الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال: قلت هذا مذهب الحنفية والمتردية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تدافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها. ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا، بل ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به منهم البخاري ومسلم ومخرج في الصحيحة، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحد مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين ذكر الله الآيات، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفية أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وذكر
ثم نعم في الشيخ لما يعتبر أن الخلافة بين المرجئة ثلاثة الفقهاء وبين السنة خلاف حقيقي وليس خلافا صريحا. ومن أجل هذا نقول من اتهم العلامة الألبانية رحمه الله تعالى بالإرجاء فإما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف قول العلامة الألباني. لكن انتبهوا أيضا، انتبهوا أيضا، نحن نقول هذا وغيرنا يقول هذا، لكن لما قال العلامة الألباني بأن أعمال الصلاح شرط كمال وبهذا خالف العلماء، فكان من ينبع الخطأ يقال له إنك لا تدري عن قول الألباني شيئا، فإما أنك لا تعرف الإرجاء أو أنك لا تعرف العلامة الألبانية، ويأتون بهذه العبارة التي قالها بعض العلماء في رد ماذا خطأ الشيخ في قول الأعمال الصلاحة شرط كمان. وإنما هذا في من يتهم الألباني بالإرجاء، أما من يخطئ العلامة الألباني في عبارته فلا يقال له هذا الكلام، لأنه هو أصلا بيقول هذا الكلام. واحد عمل عند الكتاب موجود دوت، جابه لي أحد أبنائنا، جاب الكتاب مش عارف إيه قول مش عارف الأعلام في الرد على البير هشام في فرية مش عارف إن الألباني وافق المرجاء في كذا، وجاب 700 اسم كده، أسماء كتيرة يعني، ده كناية عن كثرة العدد، لأن في مجانين بيطلعون هم 700، طب عد كده مش يطلعوا 700، يبقى أنت كده كذبت. في بعض الناس كده لا عقول لها، صحيح لا عقول له. فنقول جيب الغلاف كامل يا اخواني كله اسماء، ولا واحد فيهم من العلماء من الطلبه، بس اسماء طبعا، بس يكفيك الغلاف، يبقى ما يكون في رد اعلام وعلى البيه لهشام ومساله خلاص يكفيك كل العدد ده، يبقى البيه لهشام ده تصفحت الكتاب لمده مثلا 5 دقائق بس، والحقت بما بسابقي، وددت والله يا اخواني لو جاء رد سبحان الله يكون مبنى على العلم، وديت الواحد ينتفع ويستفيد ويرجع والله صاغرا إذا ما بنى خطأ. كل بقى كل هذه بناء عليه هذا الردود على نفس الفحوى واتهام الألباني بالمرجئة والبرجاء وكذا، وهذه شبيبة خرجت ومش عارف وإيه 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 كلها. ومن اللي اتهام الألباني بالمرجئة؟ دحنا بنضل من اتهام الألباني بالمرجئة. هذه عبارة خطأ. أنا عايز الأعلام دول يرجع لهم كتاب تاني ويقال ما حكم عبارة الأعمال الصالحة شرط الكمال، توافق مع عليه السلف ولا تخالف. بس أتحدى أضعف هؤلاء الأعلام الذين يقولون أعلام، أتحداهم. دعك من البيالي هشام هذا، واعمل عبارة الأعمال الصالحة شرط كمان، عبارة العلماء من السلف ولا عبارة المرجئة. هو البيالي هشام بيتكلم كده خلاص؟ ده البيالي هشام عشان يقول هذا. عندك الآتي، واحد شوفوا العلم تعلموه بقى، واحد هل قال الألباني العبارة أم لا؟ وموارد عبارة الألباني من كلام الألباني رحمة الله عليه، هذا واحد. اثنين هذه العبارة هذه من عبارات المرجئة أم لا؟ جبنا العبارة في معتقد المرجئة. ثلاثة، هل العلماء علماء الأمة انتقدوا العبارة أم لا؟ جبنا كلام العلماء في انتقاد العبارة. شوفوا الترتيب يا أخواني، شوفوا الترتيب. واحد، الألباني قالها ولا ما قال؟ أدى الموارد. اثنان، هل العبارة دي من عبارة موجودة الفقهاء فعلا أم لا؟ ثلاثة، هل العلماء انتقدوا العبارة أم لا؟ أربعة، هل الألباني بقول هذه العبارة يكون مرجئا أم لا؟ يبقى أين هشام أصلا؟ أنا الآن ذكرت هشام شيء، فناقش، هات الأعلام تناقش الحيثيات دي. هل الألباني قالها ولا لا؟ هل المرجئة قالوها ولا لا؟ هل العلماء انتقدوها ولا لا؟ هل بهذا يكون الألباني مرجئا أم لا؟ واحد، قالها الألبان. اثنان، قالها المرجئة. ثلاثة، انتقدها العلماء. أربعة، لا يكون الألباني مرجئا بهذا لكنه وافق في عبارته هذه عبارة المرجئة. هات بقى ألف واحد، خد لك ألف سنة، كتاب ساقط ما في أي أمانة. فين الكتاب الرد على من يقول بأن مرجئ أو وافق المرجئة كده بالإطلاق؟ يعني كلمة وافق المرجئة يبقى إيه؟ هيبقى وافق المرجئة بيقول الإيمان قول مثلا بالعمل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكل الكتاب على هذا، على هذا اللي بيقول أبان المرجئة، أو أن أنا بقول أبان المرجئة، أو أن أنا أقول بإطلاق وافق المرجئة. إحنا عايزين الترتيب العلمي كده، ترتيب العلمي، قالها ولا ما قالها؟ قالتها المرجئة ولا ما قالتها؟ العلماء انتقدوها ولا ما انتقدوها؟ هل الألباني بهذا يكون مرجئا أم لا؟ في شيء آخر يا إخوان، هذا مقتضى البحث العلمي ولا لا؟ طب إذا ثبت هذا كله هتقول إيه؟ هتقول معي ها أن العلامة الألباني رحمة الله عليه أخطأ في هذه العبارة، لأن هذه من عبارات المرجئة، فالألباني أخطأ فيها ووافق المرجئة في هذه العبارة، لكنه ليس بمرجئ لأنه يرد على معتقد المرجئ. يبقى هذا الكلام العلمي. وهل هذه أول مرة في التاريخ يقال في عالم أنه وافق كذا؟ أبدا. كتب أهل العلم معروف، إذا وافق عبارة وافق شيء يقول هذا وافق المرجئة، وافق كذا، وافق كذا في كذا، نعم، وإن لم يكن كذلك. النبي قال لأصحابه قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم إله. النبي قال لأصحابه هكذا، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم إله، قال إنكم قوم تجهلون. نعم، نعم.
سئل العلامة الألباني رحمه الله، هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ الجواب: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. واضح هذا الجواب؟ السؤال: ما قولكم في تأويلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة لم يعمل خيرا قط ليست على ظاهرها؟ الشيخ: ولماذا؟ السائل: لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل لا جنسه. الشيخ: نطول السؤال فنقول: ما الدليل؟ السائل: الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
ما تحسس الله، ما تحسس الله، يعني انت بتاتي بايه يعني؟ عرفان الشيخ يقول شرط كمان يعني؟ هو انا طلبت منك؟ خلاص احنا جبناه، احنا بنختصر عباره ان هو يقول الاعمال شرط كمان، دي موجوده. ولعل والله اعلم تاثر الشيخ وغيره ممن ينتسب الى طبعا منهج سلفي، ولكن ذكر هذه العباره تاثرهم بابن حجر، الحافظ ابن حجر في بداية كتاب الإيمان، وهو علق على كتاب الإيمان البخاري، هو الذي قال هذه العبارة. قال: والفرق بين السلف وبين هؤلاء أن السلف يرون أن الأعمال شرط كمال، أعمال صحة شرط كمال، وأما هؤلاء فيرون أن الأعمال شرط صحة. من هنا جاءوا ماذا؟ بشرط الكمال، عبارة شرط الكمال. يمكن أكثر من قالها كان مستفيدا منها من عبارة ابن حجر، وعبارة ابن حجر خطأها العلماء، نص العلماء على تخطئة ابن حجر فيها، ومنهم العلامة ابن باز. لما قيل لابن باز رحمة الله عليه: يا شيخ أنت كان لك تعليق على فتح الباري، وقد مررت على عبارة، قرأت عليك عبارة الحافظ ابن حجر ولم تنبه عليه، هاتي النقل ده، ولم تنبه عليها، فقال: هذا الشرح من كذا سنة ولعله قرئ علي ولم أنتبه له، لم أنتبه له للعبارة. ثم خطأ العبارة رحمه الله تعالى، خطأ العبارة رحمه الله تعالى. فالأعمال الصالحة ليست شرطة كمان، الأعمال الصالحة ركن في الإيمان، جزء من الإيمان ركن فيه. فمن ترك بعض الأعمال عصى ونقص إيمانه بقدر هذا، لكن إذا ترك كل العمل فليس إلا الكفر والعياذ بالله، إذا كان قادرا على ذلك عالما بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يطيب له العيش في حياته. وأخبر جل ذكره أنه يجزى بإحسان عمله في عاقبته بعد مماته. والآية في هذا أكثر: ولو تقصيته لطال. وإنما غرضنا من هذا الكتاب الإبانة دون الإطالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وذكر أصحابه رضي الله عنهم فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم فضل بعضهم على بعض، ووجدناه فضل بعض النبيين على بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأبان الفضيلة للرسل. ثم قال جل ذكره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر.
فالرسل يتفاضلون، يتفاضلون فيما بينهم، وأقدارهم عند الله عز وجل متفاوتة، ولكن المفضول ليس بناقص، ليس بناقص في نفسه، وإن كان أنقص من غيره. فهذا التفاضل لا يقتضي نقص المفضول، ولهذا من فاضل بين الأنبياء تفاضلا يقتضي نقص المفضول، فإن هذا قد أساء ويرد عليه، وعليه حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني. فإما أنه كان قبل العلم بأنه الأفضل، وإما أن ذلك كان على وجه من الأوجه، إما التواضع صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد لا تفضلون تفضيلا يقتضي نقص المفضول. نعم.
ثم قال جل ذكره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
فكل إيمان الرسل كامل، بل هو أكمل الإيمان، لكن بعضهم أكمل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
هدف الصحابة كذلك، الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الإيمان الكامل، لكن بعضهم أكمل من بعض. نعم، ولهذا أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة أبو بكر رضي الله عنه. يبقى هذا في تفاضل، وهذا راجع للإيمان الذي هو القول والعمل. نعم.
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. موجود شيخنا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم أخبر بأن الحسنى لجميعهم.
وكلا وعد الله الحسن. نعم.
وفضل بعضهم على بعض بما عملوا من فضل الجهاد، فلو لم يسمع هؤلاء القرآن ولم يعرفوا الآثار ولم يدروا الأخبار لقد كان في حجة العقل ما يرد على هذا القول.
نعم، يعني أن العقل نفسه يبين تفاضل الناس في الإيمان وكذا، فضلا عن النقل. فلو ما قرأ هؤلاء النقولات لكان العقل كافيا، ولكن هؤلاء لا عقل صريح ولا نقل صحيح. نعم.
تعليق الشيخ ابن باز.
ابن باز يقول تعليق على ابن حجر، دائما يا اخوان احنا نؤكد كلامنا بالنقولات حتى لا تنسبوا الينا شيئا، ولهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله لن تجد فيما يتعلق بهذه المسائل شيئا ينسب الينا ابدا. لا تقول هذا قول هشام وهشام ينتقد فلانا او ينتقد علانا، الحمد لله. انتقاد العباره هذه عمل صالح شط كمال، انتقاد العلماء يا اخوان، احنا تبع للعلماء، تبع للعلماء، ولهذا هم استطاعوا ان يردوا على هشام ويصنفوا فيه. طيب ما ترد على ربيع بن هادي نفسه اللي انتقد العباره على الألباني؟ انت يا ايها متعب لنفسك وجمعت اقوال الاعلام كما تقول، وليس فيهم شيخ واحد من مشايخ الكبار، فيما اذكر ما في شيخ واحد من مشايخ الكبار، لكن على كل حال انت الان ايه المساله؟ هشام البيلي يقول هذه العباره غلط وهذه من عباره المرجئه، والشيخ الالباني وافق عبارته في هذه عباره المرجئه هذه. طيب أنت الآن العلماء كلهم على هذا، من هؤلاء من تحب أنت؟ الشيخ ربيع. ابحث هل الشيخ ربيع انتقد ذي العبارة على الشيخ الألباني؟ مش انتقدها فقط بدون علاقة بالشيخ الألباني، هل انتقدها الشيخ الألباني؟ الجواب نعم، انتقدها الشيخ على الشيخ الألباني. طيب رد عليه، حول الكتاب بدل من البيع لهشام يبقى الربيع الإمام بدل من البيع لهشام، على نفس السجع مش كل تعمله الربيع الإمام، هتبقى سهلة معك في التغيير، ويبقى رد الأعلام على الربيع الإمام بدل البيع لهشام. نفس كتاب التنفكرينه نفس المسألة، عزل الإمام وادم أدري كذا كذا ورد على البيع لهشام، وأما حاجة جيب البيع لهشام، لأن أصلا تجد يعني هشام بتمشي مع العناوين كتير قوي، هشام حسان رصدان كذا، تلا تمشي مع العناوين كده، مع ان البيئة اللي برضه فيها عناوين كثير. طيب عزل الامام ورد على هشام، يريد صاحبه ان يقول ايه؟ يريد ان يقول الرد على هشام البيالي لانه يرى ان عزل السلطان بمفسق منهج المعتزله، ما هو ده الرد على البيالي هشام، وانكم تقولون يجوز العزل بالمفسق غير المكفر. وعليه إذا علمتم من هذا إجماع أهل السنة يبقى عدل العنوان أيضا، يبقى عزل الإمام كذا ورد على السلف الكرام. فما هو القول الذي انفرد به البيه لهشام حتى يستحق تسود صفحات وفين على ما يطبع ويجمع من هنا ونجيب من هنا؟ طب أنت ليه ما تخلي ردك أعلى؟ البيه لهشام ليس له قدر في نفسه، مش مستاهل يعني كتاب ولا مستاهل كذا، لكن هذا السلف الكرام بقى رد عليه، رد عليه في العزل، هذا كتبه كتاب في الرد على هشام لأنه بيرى إنه العزل هذا منهج المعتزلة، وأن السلف الصالح أجمعوا على عدم جواز عزل السلطان بغير مكاف. طب بترد عليه أنا ليه؟ كذبني يا أخي. المشكلة أن في الرد يجيبوا كلام السلف، مستحيل مستحيل. أدي عزل الإمام وأدي عبارة الألباني رحمة الله عليه، أدي كتاب وأدي كتاب، كتب والله يا أخواني كثيرة من هذا النوع وتحذيرات احذروا. ثلاثة قلبية للحدادي، ده حدادي، حدادي حدادي. اه طب تعرف الحدادي؟ تعرف يعني ايه الحدادي؟ والله بيقولوا لا تعرف انت ما معنى الحدادي، يعني يعني ايه حدادي؟ المطلوب انت كطالب علم لما تتهم واحد هتقول كده حدادي، والحدادي هو كذا كذا كذا، وهو هشام البيري اسقط بقى الحكم على هشام وهو قد قال كذا وكذا، يبقى فعلا الحدادي. طيب من الحدادي؟ انا اعلمه الحدادي الطعن في العلماء، يطعن في علماء الأمة، لا سيما ابن حجر والنووي وكذا، والامر بحرق فتح الباري وشرح مسلم النووي وكذا، ده الحدادي باختصار. طيب هشام البيري الناشر لعلم العلماء، ده احنا عندنا مشروع بنجهز فيه الحمد لله من كثرة هذا، يعني عندنا الحمد لله تراجم العلماء ودورات لكل العلماء هؤلاء علماء الأمة. الأمر الثاني احنا عندنا على غرار كتاب الذهبي الأمصار ذوات الآثار، احنا عندنا الآن مشروع بقى اللي هو بنبين الأمصار ذوات الأعلام. شوف بقى النصر ده كان فيه علماء كذا، وكل هذه الكتب اللي هي احنا شرحناها باعتبار أمصار، وعندنا مشروع آخر كتب شرحناها باعتبار قرون. يعني احنا عندنا العلماء اللي شرحنا لهم في القرون الخمسة عشر، القرن الأول كان مين، القرن الثاني مين، كتبه ايه وكتبه كذا وكذا، وباعتبار بلدان أمصار ده عندنا. طيب هل نحن طعنا في ابن حجر النووي ولا بنرد على من يطعن في ابن حجر النووي؟ يبقى من الحدادي إذن؟ ثلاثة، هل عندنا ردود على الحدادية؟ عندنا رسائل وردود، ردود على محمود، الرد على محمود الحداد عندنا، الرد صفات الحدادية، رسالة الشيخ ربيع وشرحناها، ورسالة في رسالة أخرى أيضا الحدادية على موقع، قول الحدادية كده هيطلع لك، ها قول كل قول العناوين عندنا الحدادية، هات البحث شوف الحدادية، يبقى حدادين يردوا على الحدادية، هذا موديل جديد ده عجيب، يعني ناس لا عقول لها يا إخواني، ناس لا عقول لها. لكن حقيقة الحدادية عندهم هي أنك تطعن في شيخه، فلما طعنت في شيخه رسلان أو غيره قالوا حدادي. لكن الحدادي من يطعن في العلماء، من يطعن في أكابر الأمة، يطعن في البخاري، يطعن في العلماء، يطعن في ابن حجر، يطعن في النووي، يطعن في الألباني، ده علامة الحداد المشهور. لكن ما العناوين عندنا أحمد؟ ها موجودة هذه على موقعنا،
العنوان الأول أصول الحدادية، الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى وشفاه،
أصول الحدادية شرحناه، ها
وتنبيه الخلان إلى أن الحدادية حزب رسلان،
تمام،
وأوجه التطابق والشبه بين الرسلانية والحدادية،
ها
بل الرسلانية أشد من الحدادية،
ها
دفع شبهات الحدادية اللئام ودفاع عن الأئمة الأعلام،
تمام،
الفرق بين الحدادية والسلفية،
ها
شرح رسالة الفروق بين أهل السنة والحدادية،
ها
النصائح المنيفة للرد على الحدادية الطاعنين في أبي حنيفة،
ها طبعا دي علامة، علامة الجودة عند الحداد الطعن في أبو حنيفة. أعد العنوان تاني يا إسلام، الردود،
النصائح المنيفة
ها
للرد على الحدادية الطاعنين في أبي حنيفة،
ها
و ليس من يرمي إخوانه بالحدادية بوصف الحدادية زورا وبهتانا أولى بهذا الوصف الذي رماهم به،
نعم،
وصف الحدادية والإرجاء وكذا القطح في العلامة الألباني،
هذا هو
ما ضوابط
أبو حنيفة الألباني، ها
ما ضوابط الحكم على الشخص بأنه من الحدادية،
ما ضوابط الحكم على الشخص بأنه من الحدادية، ها يعني وين موجود على موقع الأخ بيقرأ على موقع الآه مباشر، ها
هل من أصول الحدادية أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهل هناك تفصيل في هذه القاعدة، هل قول العالم عن رجل ما فلان أخس من الحدادية يعد تبديعا وإسقاطا له، ما ردكم على طعن الحدادية في الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ ما أصول السرورية والحدادية وما أوجه التشابه بينهما؟
هذا كله على الموقع. أيكون صاحبه حداديا؟ سبحان الله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لكم مقطع مذكور فيه يعني مثلا
في الرد على الحدادية موجود عن محمود الحداد، عندك مقطع محمود الحداد رد على محمود الحداد نفسه. ها
لكم يا شيخنا بارك الله فيكم يعني مقطع بتقولون يعني لا يوجد مثلا الآن في اليمن على غرار الشيخ مقبل، لا يوجد مثلا في الشام الآن على غرار الشيخ الألباني، لا يوجد الآن
في أحد يعارض في هذا؟
فبعض المغرضين أخذ هذا الكلام ويقول انظروا إلى هذا الحدادي فإنه لا يرى أحدا في اليمن ولا يرى أحدا في الشام.
طب ولا يرى والعقلاء يردون فيقولون إيه؟ العاقل هيرد فيقول إيه؟ ها؟ العقل هيرد يقول ليس يوجد في الشام من هو في قدر الألبان، لكن إن فيه طلاب فيه طلاب. لا يوجد في اليمن من هو في قدر مقبل، لكن يوجد طلاب يوجد طلاب. أي عقل يقول كده؟ وليس إنه لا يوجد في الشام ولا واحد سلفي، لا يوجد في اليمن ولا واحد سلفي، لا يوجد في السعودية ولا واحد سلفي، لا يوجد في مصر ولا واحد سلفي. هذا المغرض إذا أراد يلوى أعناق الأمر، لكن الكلام واضح. نقول هذا مقبل كذا، فأين من هو مقبل الذي يكون كمقبل قدرا وحجما؟ وإن وجد طلاب، وإن وجد طلاب الخير ما يتنعد منه أرض موجود. وهذا لما حتى نحن نتكلم نقول علماء كبار، أين علماء كبار؟ ما في علماء كبار، قلة. هذا الشيخ العباد، هذا الشيخ الفضلان، هذا الشيخ كذا، ونقول كذا كم مرة نقول هذا يعد على أي أصابع اليدين أو كذا. بنتكلم عن كبار العلماء لديهم في حجم مين؟ ابن باز، في حجم مين؟ الفوزان. يجي واحد متفلسف لك تم فلان من علماء كبار، انت بترى علم كبير. احنا بنتكلم عن غرار هؤلاء، لكن هل ما في علماء؟ في علماء، لكن نحن نقول في قدر هؤلاء، المراد في قدر هؤلاء، وان هذا يؤذن بخطر، وانه ينبغي على المشايخ على العلماء على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا، وأن سد الباب الذي سد هؤلاء. لكن في أحد في في في, في العصر هذا، إحنا بنقول العباد وبنقول فوزان، لكن في قدر ابن باز؟ في قدر هؤلاء الكبار؟ ليسوا في قدر، لكن هم في أنفسهم الكبار، لكن في قدر هؤلاء العلماء المعروفون ذو القدر العالي. أما وجود أهل العلم، موجود أهل العلم. انت تقول الشيخ فلان هذا من طلاب، ربما من طلاب المشايخ، فانت تريد ان تقول ده عالم. في فرق بين كلمة عالم وبين ما نقصده نحن، وهو علماء كبار على قدر هؤلاء، مثل ما نقول ما جاء بعد ابن عبد الوهاب مثله. يبقى هنا بننفي ان يكون في عالم على وجه الارض. من اللي بعد ابن عبد الوهاب مثله؟ ومن اللي بعد ابن تيمية مثله؟ ومن اللي بعد أحمد مثله؟ لم يأتي في الأمة بعد أحمد مثل أحمد، لم يأتي في الأمة بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، لم يأتي في الأمة بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب. ليس يوجد أحد في قدر ابن باز والألبان والعثمان الكبار. يبقى تتكلم عن نقطة معينة في طبقات العلماء، طبقات. ولهذا قال العلم يصنفون في الرواة والثقات وكذا طبقات الثقات، طبقات العلماء. مسلم رحمة الله عليه لما أخرج عن رجال وهم بلغون من الصدق ما هم بلغوه، لكن قال ليسوا في رتبة فلان وفلان، وسمى إذن هو في نفسه العالم لكن ليس في رتبة العالم الأكبر. وهذه تفهم، لكن إذا أردت أن تنتقد ستجده، ولو هو انتقاد نرجع عنه، احنا مش بندافع. انا اكره وابغض اصلا الدفاع الشخصي هذا، اكرهه يعني الدفاع الشخصي هذا انا اكرهه، لكن في نفس الوقت اغار على قواعد العلماء. واحد يقول لك ده بيقول لطلابي ما ادري ايه يا كذا يا كذا، هل كان العلماء يقولوا هذا؟ تقصد كلمة نفسها يعني، ولا تقصد انا اعلمك تبحث المسائل ازاي؟ ابحث المسألة. وده دايما نقول لكم عليه، حطها ضمن القاعدة. ايه القاعدة؟ هل كان من طريقة العلماء ممازحة طلابهم احيانا؟ يبقى حط العنوان ده. مش لازم بقى كلمة في الممازحة. يعني لك يا ابو حميد هات لي بقى طريقة العلماء. كان حد يقول ابو حميد يلا هات بقى مين العلماء؟ هنمر على العلماء كلهم هندخل الكلمة على الجذب مش هطلع لنا ولا واحد لهشام البيض. يبقى كده انت مش عطرق في العلماء. ده كلام. يبقى العنوان هو ايه؟ العنوان اللي انت تبحث عنه اللي هو بقى اسمه بقى طريقة. اللفظة مش طريق. وما ليه؟ الاصل. ما الاصل؟ هذا هل كان العلماء يداعبون؟ هل كان النبي يداعب؟ دعك من العلماء. النبي ما عنده مداعبات، ما عنده مزاح. ولكن هذا الغلو يا اخواني في الانتقاد، الغلو في لا انت اتبع القاعده. دعك من هشام ودعك من ابراهيم ودعك من كذا. والله يا اخواني لو اي شيء شخص بيب والله ولا يستحق اضيع اوقاتكم لحظه، لكن دي قواعد نخشى انها يغتر بها. دائما انا اقول لكم اذا اردت تضع في طريقة العلماء وكذا، ضع قاعده وابحث عنها في كلام العلماء. ولهذا الرسانية كان ماذا انتقدنا على الرسانية؟ هذا من جملة انتقدنا على الرسانية أنهم يجرحون بغير جارح. هذا يقول ده عمل لنا رسطان مقطع يقول يعني مثلا طيب بتيجي في السياق مثلا هو بقى عمل وبقى مونتاج بقى ولا بيسموه ايه جارح جاب آدية مع لزقها في آية تانية لزقها في آية تالتة بقى 700 آية. يبقى أنا قاعد دلوقتي طول النهار أقول أنا بقول كده ها؟ ولا ممكن أقول مثلا يا أخوانا إذا طيب عادي. دي مش من طريقة العلماء. إيه ده؟ هذا والله العظيم الله يصبرنا والله، الله يصبرنا ويرزقنا الصبر والله يا أخوانا، الله يرزقنا الصبر. نعم
تتمة العلوين
يا رجل. شوف احنا خلفنا ايه في الشارع، خلفنا ايه في الاصول، خلفنا ايه للسلف. احنا ردودنا على الناس كده، احنا بنرد على الناس بهذا. احنا لو بقينا لو اردنا هذا هنستخرج، لكن دي هذه تفاهة. شوف انت خلفت اهل السنة في ايه، شوف خلفت العلماء في ايه، هذا اللي بنتكلم فيه. انما لابس ايه بتضحك ولا لا، بتشور 10 مرات في الدرس ولا مرتين، هذا كلام. هذا كلام. لا، خالفت السنة في ماذا؟ خالفت الحق في ماذا؟ خالفت الأدلة في ماذا؟ هذا الكلام اللي احنا نشغل به الناس. نعم
تتمة العناوين يا شيخنا بالنسبة للحدادية.
ايوه.
النصائح اللطيفة للحذر من ذوي القواعد المحدثة الضعيفة، وفيه الرد على محمود الحداد. اللوازم الشداد في الرد على محمود الحداد.
هذه كلها مقاطع عندنا يا اخوان. ملف عندنا، ملف خاص اسمه في الرد على الحدادية، ملف خاص في الرد على الحدادية وضحت شبهتي. نعم.
الردود العلمية على الأقزام الغلاف
الحدادية. خذ هنا اقرأ بعنوان ده ملف موجود بعنوان الردود.
فين؟ ها؟ فين؟ فين يا شيخ احمد؟
الردود العلمية على الأقزام الغلاة الحدادية، ده عنوان الملف.
على الأقزام الغلاة الحدادية. نعم. لكن كما قلت لكم سر هذا أنك انتقدت شيخه، فلما انتقدت شيخه صرت حداديا. صرت حداديا. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون إن الإيمان يزيد ولا ينقص.
هذا من أقوال الفرق في الإيمان. فقال آخرون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، نقول بالزيادة لكن لا نقول بالنقص، لأن الله عز وجل. ها؟
كلام الشيخ ابن باز. شيخنا
كلام ابن باز. نعم.
في حوار العلامة ابن باز مع مجلة المشكاه، سألت المجلة، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ: والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا.
المعتزل ده كلام، هذا كلام الحافظ بن حجر. الفارق بين السلف والمعتزلة،
والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته،
والسلف شرطا في صحته،
والسلف جعلوها شرطا في كماله،
والسلف جعلوها شرطا في كماله.
أجاب الشيخ رحمه الله: لا، هو جزء، ما هو بشرط،
هو جزء ما هو بشرط.
نعم. هو جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق. والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. المجلة، هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال. قال الشيخ: لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء من الإيمان.
نعم.
هذا قول المرجئة،
هذا قول المرجئة. يبقى شرط الكمال قول المرجئة. يبقى من الذي قال بهذا؟ العلامة ابن باس رحمة الله عليه. وفي مرة في موضع آخر في التعليق على الفتح لما قيل له: إنك قد قرأت.
هو نفسه شيخنا قال بعدها: المرجئة يرون الإيمان قولا وتصديقا فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة كما في الواسطية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المجلة، المقصود بالعمل جنس العمل. قال الشيخ: من صلاة وصوم وغير ذلك، عمل القلب من خوف ورجاء. المشكاه، يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح. قال الشيخ: ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة. ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 81 و300 ألف، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في 77 أو 87، لعل 78، أي تقريبا قبل 40 سنة. ما أذكر، يمكن مرة ولم نفطن له.
نعم، فكلام الشيخ واضح، وهذا كلام الشيخ الحيدان، وهذا كلام الشيخ غديان، وهذا كلام اللجنة الدائمة، وهذا كلام الشيخ ربيع في الرد على عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال. ها الشيخ ربيع قال، ها
سؤال الشيخ ربيع حفظه الله: هل قول الألباني رحمه الشيخ الألباني رحمه الله
إن العمل بيسأل عن قول الشيخ الألباني نفسه، ها
هل قول الشيخ الألباني رحمه الله إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة يجعله مرجئا؟ أجاب الشيخ: ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله.
هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله. ها؟
نقول إن العمل جزء من الإيمان لا شرط فيه.
إن العمل جزء من الإيمان لا شرطا فيه.
وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقاله غيره، وأرجو أن يراجع الشيخ في هذا ويبين له.
وأرجو أن يراجع الشيخ في هذا ويبين له.
وبعدها يا إخوة، ليس كل من وقع في شيء من البدع يسمى مبتدعا، ليس كل من وقع في بدع
ليس كل من وقع في شيء من البدع يسمى مبتدعا، وليس كل من وقع بدعا يعني بينفع أن الشيخ نقول له إنه مرجع. عين ما قلناه الإخوان، حتى قال بعضهم مرة وبيتعصف هذه المسألة لما ذكرنا له هذا، قال: طيب العلماء يقولون لكن أنت لا تقول، العلماء يقولون لكن أنت ما تقول. طيب أنا قلت اللي بيقول العلماء. طيب نعم.
وقال آخرون إن الإيمان يزيد.
نعم.
وقال آخرون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله عز وجل ذكر زيادته، فقال عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فنقول بالزيادة ولا نذكر النقصان، ولا نعرف شيئا إلا وهو ينقص.
ده قول يقول نقول بالزيادة الإيمان يزيد، ولكن لا نذكر النقصان. ليه؟ لأن لم يرد نص يقول الإيمان ينقص، لكن جاء ليزداد إيمانا، لكن ما جاء نص ينقص إيمانا. ها؟
ولا لا نعرف شيئا إلا وهو ينقص، هذا أقرب من القول الأول. وقد بينت ما نعتقده، وفي ذلك كتاب الله عز وجل، وبالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
يقول هذا أقرب من القول الأول، إيه؟ أنهم يقولون يزيد ولا نقول ينقص. ونقول كلمة لا ينقص، كلمة لا ينقص تتضمن أمرين. الأمر الأول: هل تريد أن تقول تحتاط فتقول بالزيادة يزداد لا بالنقص من جهة لفظ لم يرد الأمر الثاني، أو من جهة اعتقاد أن الإيمان لا ينقص؟ نفات النقص، نفات النقص على قسمين: نفات النقص اعتقادا، هذا لا يعرفه أهل السنة أبدا، ما أحد قال من أهل السنة إن الإيمان لا ينقص من جهة الاعتقاد، ما في. طيب، أما من جهة اللفظ أي نعتقد النقص، نعتقد النقص ولكن لا نعبر بالنقص لعدم ورود نص فنحتاط، هذا نسب للإمام مالك، وبعض العلماء قالوا نتحرز من إطلاق النقص ولكن الاعتقاد يعتقدونه. ولهذا المشهور عن الإمام مالك موافقة أن الإيمان يزيد وينقص. جاء عنه في بعض الروايات عنه أنه توقف ليس توقف اعتقاد أن الإيمان لا ينقص، ولما توقف لفظي. تبعتم إخوان؟ فاللي هيكون قريب هو التوقف اللفظي وليس التوقف العقدي. ولا نعرف أحد من السنة، بل الأمة مجمعة على أن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم مالك رحمة الله عليه، ومنهم ابن عيينة، ومنهم. لكن ورد عن مالك في بعض المواضع أنه يتوقف هذا من جهة لفظية، يعني أننا نستعمل لفظ القرآن والسنة بالزيادة ولا نستعمل النقص عدم الورود، لما اعتقاد وارد. نعم، كلام مالك. نعم،
الإمام مالك شيخنا.
نعم،
قال عبد الله بن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. قلت: أيزيد وينقص؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آية من القرآن أن الإيمان يزيد. فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه وكف عنه. فقلت: بعضه أفضل من بعض. قال: نعم.
هذا كلفظ ورد أيضا عنه بالزيادة والنقصان.
وقال ابن القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان. قال: وذكر نفسي.
الروايات عن مالك شيخنا.
أيوة.
روى أبو بكر الخلال عن أحمد بن القاسم قال: فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد الإمام أحمد غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص.
تمام.
فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص. فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص.
روى عنه يزيد.
فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص.
يزيد وينقص، روي عنه يزيد وينقص.
كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. انتهى من السنة للخلال.
يبقى إذن ورد أنه توقف، لكن التوقف كما قلنا إيه؟ من جهة لفظية لا من جهة عقدية. ولهذا لا نورد خلافا، ما نقول اختلف السلف في هذا في الزيادة والنقصان، فمنهم من قال بالزيادة والنقصان ومنهم من توقف. لا، ما أحد توقف في الزيادة والنقصان، الأمة كلها مجمع الإيمان زيادة ونقص. لكن التوقف يا أخوان اللفظ فقط، اللفظ فقط نقول، ولا نقول يتفاضل العمل، ولا نقول يزيد ونتوقف. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.